الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون، والذي نتكلم فيه عن شيء من مناقب وسير الصحابة الكرام وبعض الدروس والعبر التي نتعلمها من حياة أولئك الأعلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديثنا في هذا اليوم سيكون عن حبر من أحبار هذه الأمة ورجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل عليه بالعلم العظيم والعلم الغزير. هذا الرجل بارك الله فيكم هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي. هذا الرجل بارك الله فيكم ولد بارك الله فيكم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بثلاث سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تقريبا 13 سنة، ويكنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأبي العباس، وأمه بارك الله فيكم أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، هي خالة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وعبد الله بن عباس ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه العائلة المباركة وهؤلاء الصحابة الأعلام تعلم منهم عبد الله بن عباس وروى عنهم العلم الغزير، وقبل هذا بارك الله فيكم تعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف عبد الله بن عباس بالبحر لأنه كان أحد بحور وأوعية العلم، وهو بارك الله فيكم ممن أسلم صغيرا في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك هاجر مع والده العباس وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث إلى المدينة النبوية. فعبد الله بن عمر أحد صغار الصحابة سنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان بعد ذلك أحد كبار علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبالمناسبة إخواني وأخواتي، الدولة العباسية التي استمرت إلى القرن السابع الهجري تقريبا في بغداد، ثم بعد ذلك استمر بعض خلفائها في القاهرة إلى قرون متأخرة، كلهم من نسل وذرية عبد الله بن عباس، يعني جدهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بارك الله فيكم كان عنده أبناء منهم العباس وغيره من الأبناء. كان أصغر أبناء رجل اسمه علي بن عبد الله بن عباس، وعلي بن عبد الله بن العباس عنده بارك الله فيكم ابن اسمه محمد. ملوك وخلفاء الدولة العباسية كانوا من أبناء محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، وهم طبعا من قريش ومن بني هاشم. وهذا بارك الله فيكم أمر عظيم وأمر عجيب جدا وقع لهذا الصحابي الجليل، بأن استمر الملوك والخلفاء من نسله ومن ذريته القرون الطويلة والأعوام الطويلة. وهذا بارك الله فيكم أمر يختص الله عز وجل به من يشاء من عباده. عبد الله بن عباس وقعت له مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف سلمكم الله مواقف عجيبة وبديعة تبين حرص عبد الله بن عباس على الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الناس، وأيضا مع الصغار على وجه الخصوص، ومع أهل بيته على وجه أخص. عبد الله بن عباس قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالحكمة مرتين، ووضع مرة وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم علمه الكتاب. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عبد الله بن عباس، كان طفلا وكان صغيرا في مقتبل العمر. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، ومع هذا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويضع للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الطفل الصغير، واستجاب الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فرزق عبد الله بن عباس الحكمة، ورزقه الله عز وجل العلم بالقرآن، ورزقه الله عز وجل الفقه في الدين. لا تفتح كتاب من كتب التفسير إلا وتجد المرويات الكبيرة والكثيرة في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل كان التابعون يعرضون القرآن عرضا كاملا من ناحية التفسير على عبد الله بن عباس ويفسر لهم كل آيات القرآن الكريم. وهذا دليل على ماذا؟ أن هذا الصحابي الجليل قد امتلأ وقد أعطاه الله عز وجل علما عظيما، فأصبح ريانا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. بل سيأتي معنا أن بعضهم يقول، كان يقول وثبت عنه أن عبد الله بن عباس كان إذا تكلم في التفسير كأن عليه النور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت في الخبر بارك الله فيكم أن العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع عمه العباس، كأنه أي كأن حال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان معرضا عن عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما خرج العباس مع عبد الله بن عباس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال الوالد لابنه: أما شعرت يا بني كيف كان ابن عمك معي، كيف كان يتعامل معنا؟ فقال له عبد الله بن عباس: يا أبتي، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى رجل. العباس استغرب، ما كان هناك، ما رأى رجلا يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قال له: يا رسول الله، يقول لي ابني عبد الله أنك كنت تتحدث مع الرجل وأنا ما رأيت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: أو قد رأيته؟ قال: نعم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه كان جبريل. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل لعبد الله بن عباس، وأيضا كيف كان ذكيا نبيها منتبها لهذه الأمور، وكيف أنه تكلم مع والده بالكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الحسن، وكيف كانت العلاقة بين الوالد وبين ابنه، شاوره وكلمه مع أنه كان طفلا صغيرا. ولكن هكذا كانوا يعلمون أبناءهم على الرجولة والقوة، وأنهم وإن كانوا صغارا بأبدانهم وأعمارهم ولكنهم كبار بإذن الله عز وجل بعقولهم وحسن تصرفهم وتعاملهم بعد توفيق الله عز وجل لهم. ثبت أيضا أن عبد الله بن عباس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. كم كان عمره وقت حجة الوداع؟ كان عمره 13 سنة، ومع هذا ذهب وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة وهذه الرحلة العظيمة. بعض الصحابة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير، وبعضهم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعندما نتكلم الآن عن طفل يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام على بعير أو مشيا على القدم وعمره 13 سنة، هذا دليل على ماذا؟ شاب نشأ في طاعة الله. هكذا كان حال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في عبد الله بن عباس ذكاء ونباهة وفطنة، وأن الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى قد يعطيه شأنا ويعطيه في المستقبل علما عظيما. فكان ينصح عبد الله بن عباس، كان مرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه موعظة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. ما قال الذي أمامي طفل صغير، وما قال هذا يعني دعوه يلعب ويلهو، وإنما وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا بارك الله فيكم إلى الكلمة الطيبة كم يبقى أثرها في أبنائنا. أيها الأب الكريم، اليوم نتحدث مع أبنائنا ونحن موجودون على هذه الأرض، غدا قد نخرج عن هذه الأرض ونرحل عنها، فلابد أن نكون ممن دعا أبناءه إلى الله عز وجل ورغبهم في الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. وانظر إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، كانت موعظة قصيرة بليغة، ناصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وكان وحده مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينصحه أمام الناس ولم يتكلم عليه أمام الخلق، وإنما ناصحه على انفراد حتى الصغار. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرهم ويحترم بارك الله فيكم هؤلاء الصغار. نصحه فقال له ماذا؟ يا غلام، حقيقة بعضنا إذا أراد أن ينصح ابنه لا يناديه ويقول يا ولدي، يقول له يا كذا، يا كذا، يسبه ويشتمه، ثم بعد ذلك يقدم له النصيحة. ثم يأتيك هذا الأب ويقول: لم يستجب الابن لنصيحتي. نقول: نعم، لأن أسلوبك كان أسلوبا سيئا وما كان أسلوبا طيبا. أنا لا أقول بأن الأب لا يغضب على أبنائه ولا يحزن معهم، ولكن السب والشتم لا يجوز حتى مع الأبناء، لأن هذه الكلمات ستسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمات، ما كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس نصيحة طويلة ونصيحة تأخذ الوقت الطويل، وإنما هي كلمات ولكن مركزة، كلمات تبقى في قلب الإنسان، وكلمات ينفع الله عز وجل بها هذا الغلام نفعا كبيرا ونفعا عظيما. وطبعا الوصية العظمى التي بدأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم تذكير هذا الغلام بتوحيد الله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كأنه يقول له: يا أيها الغلام الصغير، توجه إلى الله عز وجل في جميع أحوالك، والجأ إلى الله، علق قلبك بالله عز وجل. لو كل أب الآن طبق هذه الوصية ونصح أبنائه: يا أبنائي، الجأوا إلى الله واضرعوا إليه وتوسلوا إليه وكونوا من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى، والله لارتحنا راحة عظيمة. لن نسمع عن أبناء يذهبون إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين، لن نسمع عن بنات يذهبن إلى سحرة كي يصلح الساحر ما بينها وبين زوجها. إذا كانت هذه الأمور بارك الله فيكم بيد الساحر، سيكون الساحر أغنى إنسان على وجه هذه الأرض، وسيكون أسعد إنسان على وجه هذه الأرض، وسيكون يعرف متى يمرض ومتى يموت ومتى يرزق ومتى كذا وكذا. ولكن الواقع أن السحرة من أتعس الناس حياة على وجه هذه الأرض. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكيف بالذي يتعاطى مسائل السحر والشعوذة ولا يلجأ إلى الله؟ عندما ينشأ الغلام على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، والله سينشؤون على خير عظيم وفضل كبير جدا. علموا أبناءكم دعاء الله سبحانه وتعالى. كنت مرة موجود في بعض المساجد فرأيت بارك الله فيكم طفلا عمره بارك الله فيكم دون 15 بسنوات، رأيته بين الأذان والإقامة ماذا صنع؟ رفع كفيه إلى الله وجلس يدعو الله بطريقة يظهر عليها بإذن الله عز وجل أن والده قد أحسن تربيته جدا، وعلمه أن الدعاء يكون لله عز وجل، وأن المسلم كلما ازداد ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى في دعواته كلما رفعه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح وأوصى عبد الله بن عباس، بقيت هذه الوصية وهذه النصيحة في قلب عبد الله بن عباس، ولم ينس وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وحافظ على هذه الوصية النبوية، وكان بارك الله فيكم مقتديا وممتثلا بها. وتخيلوا بارك الله فيكم أن يطبق الإنسان هذه الوصية مع العلم العظيم الذي رواه عبد الله بن عباس عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن من راقب الله جمع بين المراقبة والخوف والعبادة والإنابة لله سبحانه وتعالى مع العلم العظيم، والله هذا الإنسان هو السعيد الموفق، ويجد في قلبه رقة وخضوعا لله سبحانه وتعالى، كما كان حال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على تعلم العلم النافع. فإن عبد الله بن عباس ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وأحاديث بارك الله فيكم يعني سمعها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، روى الأحاديث الكثيرة عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه أحاديث مباشرة، ولكن فاتته بعض الأمور. فمن هذا الذي يزعم بأن جميع العلم يمكن أن يحيط به الإنسان؟ فعبد الله بن عمر كثير من الأحاديث لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ ذهب واستمع إلى هذه الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال مرة عبد الله بن عباس لأحد الأنصار: يا فلان، قم بنا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون موجودون بيننا، هلما لنذهب ونسألهم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأنصاري لهذا الرجل: أترى يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلي؟ عبد الله بن عباس روى عن النبي، روى علما عظيما من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس لأحد الشباب من الأنصار: يا فلان، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، هلما لنذهب إليهم ونروي عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الأنصاري: يا ابن عباس، أترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أترى الناس سيحتاجون إلى علمك وإلى هذه الأحاديث التي ترويها أنت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركه عبد الله بن عباس وأقبل على العلم وأقبل على طلب الحديث من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا يصنع عبد الله بن عباس؟ يجلس عند باب الرجل، باب بيت الرجل من الصحابة، من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا خرج هذا الصحابي للصلاة وجد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند المنزل، فيقول له ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند المنزل، هل أخبرتني؟ فيبين له عبد الله بن عباس أنه يريد أن يتعلم العلم ويروي العلم، فيحدثونه بما سمعوه، فيحدثونه بما سمعوه من نبينا صلى الله عليه وسلم. فندم هذا الأنصاري ندما عظيما، لأنه لم يكن مع عبد الله بن عباس يطلب العلم ويتعلم العلم، لأن الله رفع هذا الصحابي الجليل رفعة عظيمة. وهكذا بارك الله فيكم، من تكون عنده الهمة العالية يبارك الله عز وجل له في علمه وجهده وهمته. فهذا عبد الله بن عباس ما كان يظن بأنه سيأتي عليه يوم ويكون له هذا الشأن العظيم، ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. والإنسان إذا تعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. ذكرت لكم بارك الله فيكم أن عبد الله بن عباس ابن خالد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم على ميمونة، ودخل على أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودخل أيضا معه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي كان موجودا في عند أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان عبد الله بن عباس على يمين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: الشربة لك، ولكن إن شئت آثرت بها خالدا. يعني خالد أكبر منك يا عبد الله بن عباس، ولكن أنت عن يميني، سأعطيها لك. إذا تريد تؤثر بهذا النصيب وتعطي خالد بن الوليد نصيبك من هذا اللبن فالأمر لك. فقال عبد الله بن عباس: ما كنت لأوثر سؤر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الناس، أي أنا أولى بهذا الأمر، لأن هذا شراب شرب منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن أعطيه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الصبي الصغير في ذلك الوقت بارك الله فيكم كانت عنده الفطنة، وكانت عنده بارك الله فيكم هذا العقل الكبير وهذه الحكمة الكبيرة، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل كان ممن نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. بات عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم كطريقته في سائر الليالي يقوم ويصلي من الليل. ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قام يصلي من الليل، قام عبد الله بن عباس وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه نبينا صلى الله عليه وسلم من أذنه وجره وجاء به على يمينه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لا تنسوا بارك الله فيكم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت الصلاة الطويلة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الليل في ركعة واحدة بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، ومع هذا يقوم هذا الصغير مع نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي هذه الصلاة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على ماذا؟ دليل أيها الآباء الكرام أن الصغير سيقتدي بمن هو موجود في المنزل، خاصة إذا كان يحبه. لذلك الشريعة بارك الله فيكم رغبت لنا بأن نصلي النوافل وأن نصلي السنن في بيوتنا، فإن الإنسان لو صلى النافلة والسنة في بيته بتلقائية يأتي الأبناء الصغار عند هذا الوالد أو عند هذه الأم ويقفون بجانبها أو بجانبه ويقتدون ويصلون معه. قد لا يعرفون ماذا يصلي هذا الوالد وأي سنة يؤديها، ولكن هذه الأمور وأداء العبادات في البيوت وأمام الأبناء لها بارك الله فيكم تأثيرات تربوية وقلبية عظيمة جدا على نفوس الأبناء الصغار. كذلك عبد الله بن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحب أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يفعله أي طفل. فلذلك أيها الآباء الكرام، من تكلم مع أبنائه بارك الله فيكم بالكلام الطيب والكلام الحسن تعلم منه أبناؤه هذا. ومن تكلم بارك الله فيكم مع أبنائه بالكلام القبيح وفعل الأفعال القبيحة أمامهم تعلم منه الأبناء هذا. أحيانا عندما أجد بعض الصغار يفعلون بعض الأمور الطيبة أعلم بإذن الله عز وجل أنه تعلم هذه الأشياء من منزل طيب إن شاء الله تعالى. وأحيانا تجد الصغير في عمر الرابعة والخامسة يفعل أشياء لا يفعلها الكبار، تقول أخشى أن يكون أنه تعلم هذه الأشياء من أفراد أسرته ومنزله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه الأمور ولدت عند عبد الله بن عباس نفسا تواقة للعلم، تواقة للخير، مقبلة على خدمة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومقبلة على تعلم القرآن العظيم. فاستجاب الله دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عمر حبر هذه الأمة وأحد من ملأ الله عز وجل قلوبهم وصدورهم بالعلم النافع الذي علموه الناس وعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم بارك الله فيكم وثبت عنه هذا: رأيت وجه عبد الله بن عمر وإن تحت عينيه مثل الشراك من كثرة البكاء من خشية الله، مثل سير النعل، أي يعني بارك الله فيكم تحت العين خطوط من كثرة بكاء عبد الله بن عباس من خشية الله سبحانه وتعالى، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان خائفا معظما لله سبحانه وتعالى. ترجمان القرآن دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا كان أحد علماء الصحابة. ومن النقاط التي ذكرت في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان من أجمل الناس خلقة، فانظروا إلى جمال الظاهر عندما يوافق جمال الباطن، وكيف كانت قلوبهم نقية طاهرة معظمة موقرة لله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن عباس يصلي الصلاة الطويلة في الليل ويقرأ الآيات بارك الله فيكم من القرآن العظيم، ويسمع له البكاء الشديد من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ من أعظم وأجل نعم الله التي ينعم الله عز وجل بها على عبده أن يمن عليه بالقلب الرقيق الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، والذي إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى وجدت هذا القلب بارك الله فيكم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام قلوبهم كأفئدة الطير، قلب الطائر قلب رقيق لا يتحمل. وهكذا قلب المسلم تجده القلب الرقيق، في بعض المواقف يكون هذا الإنسان ثابتا راسخا، وفي بعض المواقف يبكي خشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى، لا يبكون أو يتباكون أمام الناس حتى يقال فلان باكي وفلان بكاء وفلان زاهد وفلان عابد، وإنما كانوا يبكون بارك الله فيكم إذا كانوا وحدهم لا يعلم بهم أحد، ويبكون تعظيما وإجلالا لربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع الإنسان الخائف منه، والذي يكون صاحب وجل من الله عز وجل الرفعة العظيمة. ولعل من أسباب بكاء عبد الله بن عباس وخشيته العظيمة لله عز وجل أنه أقبل على القرآن العظيم، ومن أقبل على القرآن تعلم وعرف عن الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظوا ما قال يخاف، وإنما قال يخشى، فالخشية خوف مع التعظيم والإجلال والمحبة والتوقير والتقديس لله سبحانه وتعالى. فهكذا كان عبد الله بن عباس معظما موقرا لربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم، عبد الله بن عباس تولى وكان أميرا على الحج في بعض مواسم السنة، في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عبد الله بن عباس أميرا على الحج، وهذا أمر بارك الله فيكم لا يجعل لأي أحد، وإنما يجعل بارك الله فيكم الصحابة يولون على الحج إلا الرجل الكفؤ والرجل المناسب والرجل صاحب العلم العظيم والعلم الغزير، لأن هذا الأمير الذي سيكون والقائد الذي سيكون على الناس في الحج هو قائد وأمير ومفتي، والذي سيخطب بهم والذي سيعلمهم دين الله عز وجل. وهذا أمر دليل على حب الصحابة لعبد الله بن عباس وثقتهم الجليلة الكبيرة في هذا الصحابي الجليل. مع أن عبد الله بن عباس في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان عمره بارك الله فيكم بالعمر مثلا 50 أو 60 سنة، وإنما كان في مرحلة الشباب، ومع هذا كان أحد الأحبار الذين تعلموا العلم العظيم ورووا العلم العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما سألت من كان على الناس في الحج في هذه السنة، قالوا لها عبد الله بن عباس، قالت فإنه أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة أيضا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بأن عبد الله بن عباس عالم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، روى علما غزيرا كبيرا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من شدة علم عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقرب عبد الله بن عباس ويجعله معه في مجلسه، وهذا دليل على عقل وحكمة وإنصاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأحيانا بارك الله فيكم قد يكون الشاب في أول عمره ومقتبل عمره، لكن عقله يزن بارك الله فيكم الشيء الكبير، وعقله يرجح على عقل وحكمة كبار السن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك إذا رأيت من أبنائك مثل هذه الخصال والخلال الطيبة بارك الله فيك، قربهم وشاورهم وأعطيهم الثقة بأنفسهم. وأما بعض الشباب حالهم في بيوتهم أنهم لا يستشارون في شيء وأنهم لا يكلمون أبدا، وهذا خطأ سلمكم الله وطريقة ليست سديدة في تربية الأبناء وتوجيههم. نقربهم، ندرسهم معنا، إذا ذهبنا إلى بعض المجالس يكونون معنا كما كان عمر بن الخطاب يصنع مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا بارك الله فيكم من سعة علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن علي بن أبي طالب بعثه لمناظرة الخوارج، والخوارج كان عندهم شيء من العلم، كان هذا العلم لم يكن على أساس متين، عندهم أفكار مغلوطة وآراء منحرفة وآراء باطلة، ومناقشة الخوارج وهم جمع كبير تحتاج إلى استحضار وإلى عقلية فذة وإلى علم غزير جدا. من لهؤلاء العباد المقبلين على الطاعة والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وعبادته بعبادتهم؟ لهم بارك الله فيكم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فناظرهم وناقشهم ورجع منهم الجمع الكبير والعدد الكبير. لماذا؟ لا يتصدر لمناقشة أهل الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة إلا العالم المتبحر المتبصر، وهذه نقطة أنبه عليها. بعض الناس في بعض مواقع التواصل وفي بعض المواقع الإلكترونية يتحاور ويتخاطب مع أشخاص عندهم أفكار مغلوطة عن الإسلام، وهذا الرجل المتحاور ما يكون عنده العلم الكافي، فيخوض مع هؤلاء ويكون الطرف الآخر صاحب حجة وجدل ويعني عنده علم بأساليب الحوار، فيجد الإنسان نفسه قد وضع في موقف لا يحسد عليه. لما يقع من الإنسان هذا؟ لأنه تصدر إلى أشياء أكبر منه، وهذا خطأ أيها الإخوة الكرام. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. إذا ما كان عندك العلم النافع العلم النافع المؤصل المتين، لا تناقش من عندهم هذه الأفكار المغلوطة. وأما إذا كانت عندك الأفكار بارك الله في العلم النافع، فناقش أمثال هؤلاء في حدود معينة وضوابط معينة. فكما قيل عن بعض الناس بأنه أسوأ محام لأعدى القضية، بمعنى المسألة التي يتكلم عنها حق وصواب ولكنه ضعيف الحجة، بضاعته مزجاة، فهذا قد يسيء أكثر مما ينفع ويصلح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا. قال طاووس بن كيسان وهو التابعي المشهور: ما رأيت أحدا أشد تعظيما من حرمات الله عز وجل، ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل من عبد الله بن عباس. وهكذا والله هو حال المسلم الصادق الخائف الوجل من الله عز وجل، لا يتقحم المعاصي ولا تكون نفسه جريئة على معصية الله عز وجل، وإنما يكون عنده من الورع والتقوى والديانة والخوف من الله عز وجل ما يصده ويجعل هذه الأشياء بينه وبين معصية الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم بارك الله فيكم لا يكون مجترئا على حرمات الله، وإنما يكون متوقفا عند حدود الله عز وجل. وإذا رأيت أخي الكريم وأختي الكريمة وإذا رأينا من أنفسنا إقبالا على معصية الله عز وجل وتقحما لهذه المعاصي دون أن نخشى الله عز وجل، فلا بد علينا أن نراجع أنفسنا مراجعة عظيمة. فإن من أعظم العقوبات التي يضربها الله عز وجل على بعض البشر أن يطبع على قلوبهم. فبعض الناس قد يقولون نحن ناصل لها عز وجل الشيء الكبير والشيء الكثير، لم نجد عقوبة حسية ابتلين بها. من أعظم العقوبات التي يبتلى بها بعض الناس دون أن يشعروا بها أنهم يكونون متقحمين لمعاصي الله عز وجل، لا يقيمون وزنا لحدود الله ولشعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير. ثبت عن عبد الله بن عباس أن سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه رآه ورأى عبد الله بن عباس ماسكا لسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم. فقال له سعيد بن جبير: يا ابن عباس لما تصنع هذا؟ قال: بلغني أن العبد أحنق ما يكون يوم القيامة على لسانه، أي أنه يغضب على لسانه غضبا عظيما. لما أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ لأن الكلمة إذا لم تخرج منك كنت تملكها، فإذا خرجت منك أصبحت أسيرا لها. إما أن تكون هذه الكلمة من الكلم الطيب التي يرفعك الله عز وجل بها بإذن الله عز وجل، وإما أن يكون الكلام من الكلام القبيح الذي قد يهوي به الإنسان في غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا نصون ألسنتنا عن القيل والقال والكلام الذي لا ينبغي والكلام الذي لا يليق، ونحرص على ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. أمثلة بارك الله فيكم على سهولة الذكر وأن الإنسان يجني الأجر العظيم بذكر الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله إنها لأجور عظيمة ينالها الإنسان بأيسر طريق وبأسهل سبيل، لا تكلف الإنسان جهدا أو وقتا أو طاقة أو تعبا. تستطيع وأنت في السيارة أن تذكر الله عز وجل، المرأة تستطيع وهي تعد الطعام أن تسبح وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل بألسنتنا، لعل الله عز وجل أن ينجينا في يوم القيامة وفي ذلك اليوم العظيم من نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عبد الله بن عباس كان حريصا على طلب العلم، فكان يذكر بأنه كان يسأل في المسألة الواحدة 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت طريقة عبد الله بن عباس طريقة سؤال التشكيك، وإنما كان يستوثق في المسألة، يعني مسألة معينة يسأل بعض الصحابة يجد عند هذا الصحابي علم، يسأل الصحابة الآخرين: هل علمتم عن هذا سنة أخرى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علمتم خبرا آخر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة؟ فيجمع العلم المتعلق بهذه المسألة. وبعض الناس سامحهم الله يستفتي في المسألة الواحدة 30 شيخا. كيف يفعل بعض الناس؟ يذهب عند الشيخ الأول ويقول له: وقع مني كذا وكذا مع زوجتي وقلت لها كذا وكذا من مسائل الطلاق. فيقول له الشيخ الأول: زوجتك طالق. لا يعجبه هذا الكلام، يذهب إلى شيخ آخر ويعرض عليه نفس المسألة فيقول له: زوجتك لا تطلق. أيضا يجلس في شك، يذهب عند الشيخ الثالث ويسأله في نفس المسألة ويقول له: زوجتك طالق. وهذه طبعا طريقة خطأ من بعض الأشخاص. مقام البحث العلمي بارك الله فيكم يختلف عن مقام الفتوى. إذا أشكل عليك أمر سل من تثق في دينه واسأله عن حكم هذه المسألة وسيجيبك بإذن الله عز وجل. وإذا سألت الثقات وأفتوك في مسألة فقد برئت ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن بارك الله فيكم أن يسأل الإنسان عدة مشايخ في المسألة الواحدة ويستفتيهم في الأمر الواحد من مسائل الشرع والدين، هذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطأ وطريقة ليست بسديدة في الاستفتاء في دين الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبق هذه المسألة، ولكن دون أن يكون عند الإنسان تشكيك أو دون أن يكون عند الإنسان بحث عن الأسهل وعن الأيسر. لأن بعض الناس سامحهم الله يسأل الأول لا يعجبه جوابه، يقول: أريد أن أبحث عن شيخ يسهل علي أكثر. يسأل الثاني أيضا لا يعجبه الجواب، وهكذا يستمر في هذا الأمر. وما كان عبد الله بن عباس بهذه الطريقة رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. أيضا بارك الله في الجميع، عبد الله بن عباس كان معروفا بسعة العلم، فكان أحيانا ينبه بعض الصحابة الكرام على بعض المسائل وبعض النقاط. وقع في أيام علي بن أبي طالب أن بعض الأشخاص ارتدوا عن الدين والعياذ بالله وكفروا بالإسلام، وكانوا أولا من أهل الإسلام، ماذا صنع بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ حرقهم بالنار. فقال عبد الله بن عباس: لو كنت مكان علي بن أبي طالب وعلي بن عم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم أصنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فقال علي بن أبي طالب: ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص عن الهنات. أي أن عبد الله بن عباس كان من أصحاب العلم، وكان عنده بارك الله فيكم بصيرة، وكان غواصا في مسائل العلم، فاستدرك علي هذه المسألة. رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، سأله عمر بن الخطاب: كيف الناس وكيف أهل هذه البلد وكيف أهل الإسلام في هذه المدينة أو هذه الدولة؟ فقال هذا الرجل لعمر بن الخطاب: إنهم قد حفظوا كذا وكذا من القرآن، وتسارعوا لختم كلام الله عز وجل حفظا وتعلما. فقال له عبد الله بن عباس، وتكلم هنا عبد الله بن عباس: إن هذا خطأ وإن هذا ليس بصواب. فزبره عمر بن الخطاب ونهاه عن ذلك. خرج عبد الله بن عباس من هذا المجلس كئيبا حزينا. استغرب عبد الله بن عباس، أبدى رأيه في هذه المسألة، فلما نهاه عمر بهذه الطريقة؟ فبعد ذلك لما وصل إلى المنزل قيل له: أجب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ذهب عبد الله بن عباس إلى عمر بن الخطاب وسأله عمر: لما قلت هذا الكلام؟ فقال عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، إنهم إن تسارعوا في تعلم القرآن، يعني حفظ القرآن المجرد، دون أن يفقهوا ويتدبروا في كلام الله عز وجل، ما أسرع أن يحتقوا. ما معنى بارك الله فيكم يحتقوا؟ أي كل واحد منهم يقول: أنا على الحق وأنا على الصواب. فإذا فعلوا ذلك اختصموا، فإذا اختصموا اختلفوا، فإذا اختلفوا قتل بعضهم بعضا. فشكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن بعض الناس إخواني وأخواتي إذا قرأ القرآن على عجل دون أن يتدبر ويتفهم في كلام الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا الأمر بالنسبة له الحفظ المجرد دون أن يضبط أي شيء من معاني القرآن الكريم، قد يكون هذا الأمر سببا في أن بعض الناس بارك الله فيكم توجد عنده بعض الأفكار والآراء المغلوطة. وأما إذا تعلم الإنسان القرآن وحفظ القرآن وأقبل على تلاوة القرآن وأقبل أيضا على تعلم معاني كلام الله عز وجل، فإنه بارك الله فيكم سيتعلم دين الله وسيتعلم كلام الله ويتعلم أيضا تفسيرها آيات القرآن العظيم. فإن بعض الناس لأنه لا يعرف معاني القرآن بارك الله فيكم، قد يتصور أن بعض الآيات معناها كذا وكذا، مع أن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه. لماذا هو ذهب إلى هذا المعنى؟ لأنه تكلم في القرآن بغير علم، ولو تكلم في القرآن بعلم وبينة وبصيرة لم يذهب إلى هذا المعنى الباطل وهذا المعنى الفاسد. فلذلك هذا دليل على سعة علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم، يعني كان عبد الله بن عباس مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الكعبة المشرفة. ماذا فعل بارك الله فيكم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ مسح جميع زوايا البيت الحرام. زوايا البيت الحرام أربعة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ركن الحجر الأسود والركن اليماني. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب ومسح الزوايا جميعا، الزوايا الأربع كلها. فقال له عبد الله بن عباس: ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا. فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور، يعني لا يمكن أني أستلم جزء من بيت الله عز وجل وأترك الجزء الباقي. فقال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال لابن عباس: صدقت. فانظروا بارك الله فيكم إلى العلم الذي كان عند عبد الله بن عباس، والذي كان يدل الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إذن اصنع مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر لي أحد الإخوة قال: ناصحت بعض الأشخاص عن مسألة معينة، فقلت له: هذه المسألة طبقها في الصلاة. فأورد لي هذا المنصوح، وصاحبي يقول لي أورد لي هذا المنصوح أقوال بعض العلماء أن هذا العمل سنة وليس بواجب. قلت له: طيب يا فلان، وإن كان هذا العمل سنة لما لا تطبق السنة؟ إذا أنت بارك الله فيك لم تطبق السنة من يطبقها؟ كذلك قال عبد الله بن عباس بأي سر طريق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن طبق والله مثل هذا وعلم الناس بأن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي عليه الصلاة والسلام ستتبع طريقته، إذا لم تتبع طريقته هذا أمر بارك الله فيك قصرت فيه وسيحاسبك الله عز وجل، هذا أمر مدعاة بارك الله فيكم إلى سرعة استجابة وامتثال ومسارعة الناس لإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان يثني على عبد الله بن عباس ثناء عظيما، وكان يقول: لو أدرك عبد الله بن عباس ما أدركنا نحن لما عاشره منا أحد. ما معنى لما عاشره منا أحد؟ عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، يعني عبد الله بن مسعود يقول: لو كان ابن عباس كبير في هذا الوقت وشهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد المواقف المختلفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ أحدنا عشر عبد الله بن عباس في العلم، وهذا والله إنصاف عظيم جدا من عبد الله بن مسعود حبر هذه الأمة وابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه بارك الله فيكم كان ينصف الناس، ودليل على سعة علم عبد الله بن عباس عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وأيضا بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود كان يقول عن عبد الله بن عباس: ترجمان القرآن، أي أنه الصحابي الذي يفسر كلام الله عز وجل، وهو عليم بآيات القرآن العظيم يفسرها آية آية، ويعلم بارك الله فيكم عن آيات القرآن العظيم العلم الغزير والعلم العظيم. ولما أيضا بارك الله فيكم مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أبو هريرة: لعل الله أن يعوضنا في عبد الله بن عباس خيرا. فانظروا كيف كانت قلوب الصحابة متفقة متحابة بينهم من المودة والألفة الشيء الكبير، يثني بعضهم على بعض. ومر معنا بارك الله فيكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سألت من تولى الناس في الحج، قالوا عبد الله بن عباس، قالت: إنه من أعلمهم بالسنة، أو من أعلم الصحابة بمناسك النبي صلى الله عليه وسلم.